بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله في سياق وصفه لعقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الرب عز وجل وما يستحقه من المعاني: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي أنه مستحق لمعنى الربوبية قبل وجود المربوب المخلوق. والربوبية تتضمن معنى الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وكل أفعال الرب متضمنة يتضمنها معنى الربوبية. ولهذا الرب هذا الاسم في سياق التعريف لا يستحقه إلا الله عز وجل، بخلاف النكرة من هذا الاسم إذا أضيفت إلى معنى يخصصها فإنها قد تطلق على المخلوقين، فيقال رب الدار ورب الحديقة ورب المال. وأما الرب على الإطلاق فلا يستحقه إلا الله عز وجل، لأنه يتضمن معنى الربوبية المطلق، وهذا لا يستحقه إلا الله عز وجل. وهذا كما أخبر المصنف فيما مضى من كلامه أنه هو الخالق قبل أن يخلقهم، كذلك هو مستحق لهذا المعنى قبل أن يوجد المربوب المخلوق. وله معنى الخالق ولا مخلوق، له معنى الخالق ولا مخلوق، لأن اسمه الخالق وما تضمنه من صفة الخلق هو مستحق لهذا الاسم قبل وجود المخلوقات. ولهذا ينبغي أن يفرق بين الصفات الذاتية القائمة بذات الله عز وجل وهي التي لا تنفك عن الذات، وبين الصفات الفعلية التي هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وهذه الصفات تنقسم باعتبار نوعها وباعتبار أفرادها إلى قسمين. أما باعتبار النوع فإن الله مستحق لكل نوع من هذه الصفات استحقاقا أزليا، كما أن الصفات الذاتية قائمة بذاته، فهو متكلم باعتبار النوع الذي يقابله الخرس. فكما أن الذوات منقسمة باعتبار الكلام وعدمه إلى أن يقال هذا متكلم وهذا أخرس، فالرب مستحق لهذا المعنى أنه متكلم متنزه عن صفة الخرس. وأما باعتبار الأفراد، أفراد الكلام، فإنه يتكلم ويسكت، ولهذا الكلام والسكوت من صفات الكمال. ولا يلزم من استحقاقه لنوع الكلام أن يكون متكلما في كل وقت وفي كل حين، بل كلامه متعلق بمشيئته. كذلك الخلق، كونه مستحق لهذا النوع لا يلزم أن يكون خالقا في كل وقت وفي كل حين. ومن هنا هذه المسألة أشكلت على بعض الناس، فظن أن الله عز وجل عندما يوصف بأنه خالق وأن نوع هذه الصفة قائما به، قال يلزم أن يخلق في القدم، وقال من قال بتسلسل الحوادث، قالوا إذا كان هو الخالق في الأزل فيلزم وجود مخلوقات، ولا يلزم، وإنما يلزم هذا لو قلنا أنه عندما كان قادرا على الخلق شاء أن يخلق، ولكن المشيئة قد تتأخر عن القدرة، وهذا أمر معروف حتى عند الناس، فإنه ليس كل من قدر على شيء يلزم أن تصحب القدرة المشيئة على أن يفعل، ولله عز وجل المثل الأعلى. والعبرة في هذا بصفة الاستواء، فصفة الاستواء صفة فعلية، فباعتبار أن الله عز وجل قادر على الاستواء في الأزل فهذا لا ينكر، لكن حدوث هذه الصفة ومشيئة الله عز وجل أن يستوي في الوقت الذي استوى فيه هذا متعلق بمشيئته. كذلك المخلوقات، فإن الله عز وجل قادر على الخلق في الأزل، لكنه شاء أن يخلق في الوقت الذي خلق فيه، ومن هنا فالمخلوقات لها أول. قد اختلف العلماء في أول المخلوقات هل هو العرش أو القلم، وهذا دليل على عدم تسلسل الحوادث وأن الحوادث لها أولية. وقد رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم وأن العالم قديم، قال هذا باطل، وذكر أنه أول من أحدث هذا القول أرسطو، وأنه لم يسبقه لهذا أحد حتى من الفلاسفة الذين يسمون بالفلاسفة الإلهيين كسقراط وأفلاطون وفيثاغورس، فلم يقولوا بهذا، وإنما أحدث هذا القول أول من أحدثه أرسطو. وكذلك رد عليهم في قولهم بأن العلة توافق المعلول، قال هذا باطل، فإن العلة لا بد أن تكون متقدمة على المعلول، كذلك الخالق لا بد أن يكون متقدما على المخلوق، والصانع لا بد أن يكون متقدما على الصنعة. لكن هذا أيضا لا يعني أن نسلب الله عز وجل هذه الصفة فنقول ليس هو بخالق وليس هو متصف بصفة الخلق إلا بعد أن خلق، لأنه قادر على ذلك. والذي ينبه على هذه المسألة مسألة لطيفة أذكر أني قرأتها في كلام أهل العلم، لا أذكر شيخ الإسلام وكلام غيره من أهل العلم، يقول أن أفعال الخالق هي ناشئة عن كماله، والمخلوق كماله ينشأ عن فعله، فالمخلوق يفعل ثم يكمل، المخلوق يفعل ثم يكمل، والخالق هو كامل ثم يفعل. ولهذا نحن نلاحظ أن خلق الله عز وجل للمخلوقات هو لم يزدد بها عزا ولا قدرة ولا كمالا، فهو كامل قبل أن يخلقه، ولكن خلق الله عز وجل للمخلوقات على هذا النظام البديع مما يدل على كماله. ومن هنا كانت المخلوقات هي من الآيات الكونية التي تدل على كماله، هي آية وعلامة تدل على كماله، وهذا بخلاف المخلوق فإنه لا يكمل إلا بعد فعله. ولهذا عندما يمدح الناس الآن من الملوك الذين يكون لهم إنجاز وبناء وتعمير وكذلك يعني نشر للعلم، فإنهم يثنى عليهم بهذا، ولهذا يكملون بأفعالهم. فالإنسان كلما فعل كلما ازداد عزا عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى عمل، عمل العبد. ففعل المخلوق فكمال المخلوق ينشأ عن فعله، وفعل الخالق هو ناشئ عن كماله. ولهذا أول المخلوق أوله ضعف، وإذا وفقه الله عز وجل فإنه يكمل، والخالق هو مستحق للكمال قبل فعله. ومن هنا قال المصنف له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني مستحق لكل هذه المعاني من معاني الكمال قبل وجود المربوبات المخلوقات، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكذلك له معنى الإلهية قبل وجود العباد الذين يعبدونه ويخلصون له في العبادة. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائه. يقول: كما أنه الآن هو محيي الموتى بعدما أحياهم ومستحق لهذا، كذلك استحق هذا الاسم وهو أنه محيي الموتى قبل إحيائهم، كما أنه مستحق لمعنى الربوبية قبل وجود المربوب، ومستحق لمعنى الخالق قبل وجود المخلوقات، لما تقدم من القاعدة أنه كامل بهذه الصفة وبهذا الاسم، وهو مستحق لهذا، لكنه أحيا الموت في الوقت الذي شاء أن يحيى فيه، ولم يكن معطلا عن هذه الصفة، بل إنه قادر عليها، لكن مقتضى حكمته ومشيئته أنه خلق في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه. ولهذا لو قلنا طرد هذه المسألة، قد يقال في الرد على هؤلاء أنه يلزم من كون الله عز وجل قادر على خلق هذه المخلوقات أن يخلقها دفعة واحدة، وإلا يلزم من ذلك أن يكون معطلا عن القدرة في خلق المخلوقات التي خلقها الآن ولم يخلقها في الزمن الماضي، هذا لا يقال، فهو قادر على خلق المخلوقات دفعة واحدة، وقادر أن يميتهم في وقت واحد وأن يحييهم في وقت واحد، لكن من حكمته أنه أوجدهم في الوقت الذي شاء أن يوجدهم في مقتضى حكمته ومشيئته. قال: كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، فهو مستحق لهذه الأسماء قبل إنشائه. ولهذا ليس لله عز وجل من الأسماء أسماء استحقها بأفعاله، وإنما هي مستحقة لله عز وجل قبل أفعاله، وأما أفعاله فهي مقتضى الحكمة، فإنه يفعل متى شاء، يعطي ويمنع، يحب ويسخط، يرضى ويسخط، يحب ويبغض، هذا مقتضى الحكمة. وأنواع هذه الصفات ليس الله عز وجل معطل عن شيء منها. نعم.
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم، هذا تعليل لما تقدم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني هو مستحق لهذه الأشياء بأنه على كل شيء قدير قبل وجودها، لكن لما لم يخلق في الأزل عند قدرته على الخلق لحكمة شاء أن يخلق، خلق آدم في الوقت الذي شاء أن يخلقه فيه لحكمة يعلمها، وخلق إبليس في الوقت الذي شاء أن يخلقه فيه لحكمة يعلمها، وكذلك خلق الذرية من هذين الأصلين في الأوقات التي شاء أن يخلق فيها. وأما القدرة فهو على كل شيء قدير، ذلك بأنه على كل شيء قدير، قادر أن يخلق هذه المخلوقات كلها في الأزل دفعة واحدة، ولكنه خلقهم على هذا الترتيب لحكمة يعلمها. ذلك بأنه على كل شيء قدير، قد تقدم أنه يدخل في عموم شيء هنا كل شيء، ثم إن الله عز وجل بحكمته خلق الموجودات لحكمة، ولم يخلق المعدومات لحكمة، وإلا فهو قادر على أن يخلق مخلوقات أخرى معدومة الآن، قادر على خلقها، ولكنه لحكمته خلق المخلوقات وأوجدها، كما أن الإيمان والكفر شاء الله عز وجل أن يجعل الإيمان في قلوب بعض العباد، وشاء أن يخلق الكفر في قلوب بعض العباد، فجعل الإيمان في قلب هذا ولم يجعل فيه الكفر الذي جعله في قلب غيره، وكذلك الكافر جعل في قلبه الكفر ولم يجعل في قلبه الإيمان، فهو في حقه معدوم، وفي حق الأول الكفر معدوم، وكل ذلك لحكمة. وكل شيء إليه فقير، كل مخلوق فقير إلى الله عز وجل، فقير لله في وجوده وفقير لله عز وجل في بقائه واستمرار وجوده. وإذا كان الناس الآن يستشعرون حاجتهم لله عز وجل في هذه الأنفاس التي تتردد في أجوافهم، فهذا دليل على عظم حاجة المخلوقين لربهم، وأنهم لا يستغنون عن خالقهم طرفة عين. فالطعام والشراب الذي شاء الله عز وجل أن تقوم به الحياة يمكن للإنسان أن يستغني عنه ساعات، بل يستغني عنه يوما كاملا في الصيام، ومنهم من يصبر على أكثر من ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام الأيام المتتالية. ولكن هذا النفس لا غنى للمخلوق عنه، وهو بيد الله عز وجل. فالمخلوق محتاج لربه في كل حين وفي كل طرفة عين، وبقاؤه ووجوده بلطف خالقه ورازقه الذي من لطفه أن سخر له الأرزاق والنعم وحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأوكل به ملائكة يحفظونه من أمر الله، وكل أمر عليه يسير، لا يصعب عليه شيء ولا يثقل عليه شيء، بل كل شيء عليه يسير. وكما تقدم فإنه يخلق بالكلام ويعطي بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كان الكلام الآن لا يعجز المخلوق الضعيف، فكيف بالخالق القوي العزيز؟ وهو لو شاء أن يخلق بنفسه ويباشر خلق المخلوقات بنفسه كما خلق آدم بيديه لكانت المخلوقات عليه يسيرة. فكل شيء عليه يسير، لا يثقله شيء ولا يصعب عليه شيء، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى معين يعينه، ولا يحتاج إلى شيء من صفات الكمال يكمله، بل هو الكامل من كل وجه، وهو العزيز القوي الذي ليس له معين وليس له نصير، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء من المخلوقات، ليس كمثله شيء من المخلوقات، وليس كمثله شيء في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته وفي شيء مما يستحقه، بل ما من صفة كمال في المخلوق إلا وهو مستحق لها على الوجه الأكمل، ولا كمال للمخلوق إلا بما وهبه الله من الكمال. وكل صفة نقص تنزه عنها المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنها. وهذه الآية فيها رد على طائفتين، على طائفة المعطلة وعلى طائفة المشبهة. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وهذه الآية هي قاعدة في كل الأسماء والصفات تقرر على هذا النحو، ليس كمثله شيء فيما يستحقه من الأسماء والصفات. ولهذا نبه العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني في تفسيره لهذه الآية على نكتة لطيفة، وهو أن الله عز وجل لما ذكر نفي المماثلة قارن بينها وبين إثبات السمع والبصر، وذلك لتقرير قاعدة، وهو أن كل ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات هو على هذا النحو، يعني يقرر مع نفي المماثلة. وذكر الله عز وجل صفة السمع والبصر ولم يذكر العلم والحكمة مثلا، لقلة من يتصف بالعلم والحكمة بالنسبة للسمع والبصر، ولهذا كثير من المخلوقات متصفة بالسمع والبصر، ومع هذا مع كثرة من يتصف بالسمع والبصر فإن الله سميع بصير. ولهذا لو كانت الآية ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم لقال قائل نعم هو ليس كمثله شيء في العلم والحكمة، ولكن السمع والبصر لا نعرف له إلا حقيقة واحدة. فيقال مع كثرة من يتصف بهذه الصفات بصفة السمع والبصر، فإن الله عز وجل متصف بصفة السمع والبصر ومن أسمائه السميع البصير، ولكن ما يثبت للمخلوقات ليس كما يثبت للخالق الذي خلق هذه المخلوقات وخلق هذه الصفات فيها. وهذه قاعدة مقررة في كل مسألة من مسائل الأسماء والصفات، والناس يدركون بعقولهم تفاوت بني آدم في سمعهم وبصرهم وفي عقولهم وفي علمهم، وهم من جنس واحد، فكيف بالتباين بين علم الملائكة وعلم الإنس؟ أو كيف بالتباين بين الحقائق الأخرى التي جعلها الله عز وجل في بعض المخلوقات مثل القدم التي جعلها الله في الجمل أو في الخيل أو في القط، هي اللي هي كالقدم التي خلقها الله للإنسان؟ فإذا كانت المباينة مقررة بين هذه المخلوقات، مع أنه لا يمكن أن يقال في أن قدم الجمل مجازية أو قدم القط مجازية، بل هي قدم حقيقية، فكذلك لا يمكن أن يقال في القدم المضافة إلى الله عز وجل أنها مجازية. وإذا كانت المباينة الثابتة بين أقدام المخلوقات وكذلك التفاوت بينها في الكيفية، فمن باب أولى أن يقرر أن ما يثبت لله عز وجل من هذه الصفات هو مباين لما يثبت للمخلوقين من كل وجه. والمباينة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين كالمباينة بين ذات الخالق وذات المخلوقين. ولهذا يقرر على المعطل أو على المشبه، تقرر عليه هذه المسألة. فإذا كان المشبه يقول لا نعقل من الصفات إلا ما عرفنا من صفات المخلوقين، يقال له أنت تثبت للمخلوق ذاتا وتثبت لله ذاتا، فهل ذات الخالق كذات المخلوق؟ فلا بد أن يقرر أن ذات الخالق ليست كذات المخلوق، كذلك صفات الذات في الخالق ليست كصفات الذات في المخلوق. ولو كابر وقال لا أثبت لله ذاتا، لا بد أن يثبت له وجودا، يثبت وجود الله عز وجل، فيقال هل وجود الخالق كوجود المخلوق؟ هل الوجود الذي يحتاج فيه الموجود لغيره كالذي هو واجب الوجود بنفسه؟ لا يمكن أن يكون هذا كهذا. وهل الذي تطرأ عليه السنة والنوم والموت ويفنى كالذي لا يطرأ عليه شيء من ذلك؟ فلا بد أن يقرر هذا. إذن الأصل واحد، كل ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين، وإلا لو التزم من يتوهم التشبيه أو من يتوهم التعطيل أن المعطل عندما يعطل فرارا من التشبيه فيلزمه أن لا يثبت شيئا، لا الأسماء ولا الصفات ولا الوجود، وقد التزم بعضهم هذا فنفى الأسماء والصفات فرارا من التشبيه، بل نفى بعضهم الأفعال عن الله عز وجل فرارا من التشبيه، كما هو مذهب الفلاسفة الذين يقولون إن الله لا يفعل، وإنما يقولون هو علة لوجود العالم، يقولون هو علة لوجود العالم فرارا من أن يقولوا أنه خلق، قالوا لأن الفعل يلزم أن يكون بقوة دافعة، وأن تكون ذاته مركبة من قوة تخرج هذا الفعل، والله منزع عن التركيب. فالتوحيد عندهم أنه لا يخلق ولا يرزق، وعند الجهمية ومن وافقهم أنه لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم، وعند المعتزلة أنه لا يتصف بصفة، وعند من تأثر بهم من الأشاعرة والكلابية أنه يعطل عن بعض الصفات. وأهل السنة يثبتون ما دلت عليه النصوص من هذه المعاني مع نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك نقول ليس كمثله شيء وهو متصف بصفة اليد ومتصف بصفة القدم ومتصف بصفة الاستواء ومتصف بصفة الضحك والعجب، كل هذه الصفات هي مقررة لله عز وجل على هذه القاعدة ليس كمثله شيء، فإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو مذهب أهل السنة.
خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
نعم، هذه الجملة أو هذه الجمل من كلام المصنف في تقرير عقيدة أهل السنة في القدر، والقدر متفرع عن الكلام في الأسماء والصفات لأن مرجعه إلى المراتب الأربع التي ذكرها العلماء، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، وهذه ترجع إلى باب الأسماء والصفات، ولهذا يذكر القدر في كلام أهل العلم بعد الأسماء والصفات أو في سياق تقرير الأسماء والصفات. خلق الخلق بعلمه، أي أن هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل بناء على علمه السابق بها، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فمقتضى الخلق العلم، ولا يتصور أن يكون هناك صانع يصنع ويتقن بغير علم، فالعلم متقدم على الصنعة، والله عز وجل علم المخلوقات قبل أن يخلقها، ولهذا أول مراتب القدر العلم، وما من مخلوق موجود الآن إلا وخلق الله عز وجل له قد مر بهذه المراحل، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، أن الله علم خلقه لهذا المخلوق وخلقه بناء على علمه وقدر له ما قدر من الأجل والرزق والسعادة والشقاوة بناء على علمه به، ثم كتب ذلك، هذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهناك تقادير أخرى في صحف الملائكة في ليلة القدر، هناك تقدير سنوي تقدير يومي، وهذه كلها تفصيل لما قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ثم مرتبة المشيئة، وهو أنه شاء أن يخلق بناء على علمه وعلى ما كتب في اللوح المحفوظ، المشيئة وهي مرتبة ثالثة. ثم المرتبة الرابعة الخلق، وهو خلق الله عز وجل للمخلوقات بناء على علمه وكتابته ومشيئته التي شاء أن يخلق بها، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد، والإرادة مستلزمة العلم. ثم هذه المراتب هي مراتب القدر التي ذكر العلماء أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وقد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. خلق الخلق بعلمه، أي بناء على علمه السابق بهم، وقدر لهم أقدارا، أي قدر مقادير الخلق، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق، أن النطفة عندما تكون في الرحم ما شاء الله عز وجل أن تكون، تكون نطفة ثم مضغة ثم علقة، ثم يأذن الله عز وجل بنفخ الروح فيها، فيسأل الملك الله عز وجل عن عمره عن أجله ورزقه وشقي أم سعيد، يقدر الله عز وجل هذه المقادير قبل وجود المخلوقات، ولهذا التقدير سابق على الخلق على الصحيح، التقدير سابق على الخلق، فالله يقدر المقادير ويخلق بناء على ما قدر. وضرب لهم آجالا، والآجال هي الأعمار التي ينتهي إليها الناس، فكل له أجل، كل له أجل، فإذا استوفى أجله مات، وهذه الأجال مقدرة من الله عز وجل، قدرها قبل وجود هذه المخلوقات، عندما تكون الأجنة في الأرحام فالله عز وجل قدر هذه المقادير، وهذا التقدير هو تقدير عمري لكل إنسان بحسبه، وهو في علم الله عز وجل مقدر في علم الله ومكتوب في اللوح المحفوظ. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، أي أن الله عز وجل لم يخف عليه شيء من العلم قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء من العلم الذي يحصل للناس اليوم بعد وجود المخلوقات، فهو معلوم لله عز وجل قبل أن يخلقهم. والعلم بالنسبة للناس ينقسم إلى قسمين، علم غيب وعلم شهادة. فالغيب هو ما غاب عنهم، وعلم الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب زماني وهو ما يكون في الماضي مما غاب عنا في الزمن الماضي، وغيب في المستقبل وهو ما غاب عنا في الزمن في المستقبل. هذا الغيب الزماني. والغيب المكاني هو ما غاب عن الأنظار بالحجب، كأن يكون ما خلف ذلك الجدار غيب عمن هو دونه، وما يكون في المكان البعيد فهو غيب بالنسبة لنا. والبصر تحجبه الحجب التي تستر البصر ولو كانت قطعة قماش، إذا جعلت أمامه فإنها تحجب عنه ما وراءه، وقد يحجب بالبعد حتى ولو كان لم يتكن هناك حجب، فإن للبصر حد. فإذا بصر الإنسان يحجب بالحجب، وأيضا له حد ينتهي إليه، وما لم يبلغه ببصره فهو غيب عنه. فهذا علم الغيب. علم الغيب لا يعلم يدركه الإنسان بحواسه إلا بالخبر، كما أخبر الله عز وجل عما غاب عنا في الزمن الماضي أو في المستقبل عما يحصل في الجنة والنار. كذلك الغيب المكاني الإنسان لا يعرفه إلا إذا أخبر به، لكن الغيب الزماني ما مضى يعلمه من اطلع عليه ومن شهد ذلك الغيب. ولهذا نقل لنا بعض الناس أخبار الماضين لمشاهدة هذا في عصره، وأما الغيب الزماني في المستقبل فلا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه أحد من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة، وإنما يعلمه الله عز وجل. وكذلك الغيب المكاني فإنه غيب جزئي يطلع عليه أهل ذلك المكان، ولهذا يلبس الآن بعض السحرة والمشعوذين على الناس في أن يخبرهم ببعض الغيب الجزئي، كأن يخبره عما حصل في بلده عن طريق الاستعانة بالجن الذين لهم قدرة على التنقل، وقد يخبره عن السرقة، السرقة التي شهدها من شهدها من الجن، لكن الجن لا يعلمون ما في غد، ولهذا يلبسون على الناس بهذه الأمور التي قد يظنون بها أن هؤلاء يعلمون الغيب، فيخبرونهم عن أمور في المستقبل يظنون أنهم قد اطلعوا عليه، ولا سبيل لهم على الاطلاع على هذه الأمور، وإنما يخمنون، فقد يوافق يعني ما قدر الله عز وجل ما أخبروا به. وأما من حيث الواقع والحقيقة فلا اطلاع لأحد من الخلق على الغيب الزماني، وإنما يعلمه الله عز وجل ومن أطلعه على ذلك من الأنبياء والرسل الذين أطلعهم على الغيب. هذه الأقسام هي في حق الإنسان. وأما في حق الرب عز وجل فليس هناك علم غيب، وإنما هو عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب الذي هو في حق المخلوقين، وإلا في حق الله عز وجل ليس هناك غيب، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان، هو فوق عرشه مطلع على خلقه، يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في في ظلمة الليل، يرى ما في قاع البحار، يرى ما في قلوب العباد، وهو مطلع على أعمالهم في المستقبل التي سيعملونها، يعلمها على وجه التفصيل، وقد كتبها في اللوح المحفوظ عنده، ولعلمه بما يعملون قدر أهل السعادة وأهل الشقاوة. وأما من حيث الاختيار فإن الله عز وجل جعل لهم المشيئة والاختيار، أن يختاروا الطاعة أو المعصية. قال لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء من العلم قبل أن يخلقهم، أي العلم الذي يحصل بعد خلقه، فهو مستوي في حق الله، علم الغيب الذي كان قبل خلقهم وعلم الشهادة الذي كان بعد خلقهم هو في حق الله سواء، لم يزدد بوجودهم علما ولم يزدد بأفعالهم التي قدرها بعد وجودها علما، كما أنه لم يزدد بوجودهم عزا وقدرة.
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
قال أيضا وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا أيضا مقرر في أن علم الله عز وجل متحقق للخلق قبل أن يخلقهم، يعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، ولهذا قدر أهل الجنة وأهل النار، قدر أعمالهم، يعلم ما يعملون على وجه التفصيل. ما من مخلوق الآن يفعل شيئا ولو كان شيئا يسيرا، حتى عندما يرفع يده ويشير بإصبعه فإن ذلك في علم الله عز وجل، علمه على وجه التفصيل. وهذا دليل على إحاطة علم الله عز وجل بالمخلوقات في الأزل، وأنهم لا يفعلون شيء إلا بما قدر الله عز وجل لهم، ولا يحصل لهم شيء من العلم، ولا يحصل لهم فيهم شيء يكون خافيا على الله عز وجل. ثم بعد أن قرر مسألة القدر، قرر مسألة الشرع، وهذه مسألة مهمة، في أنه كما أنه علم أعمالهم قبل أن يخلقهم وقدر السعادة والشقاوة وأهل الجنة وأهل النار، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولم يأمرهم بأن يعتمدوا على القدر، أن يقولوا إذا قدر لنا أن من أهل السعادة فنحن من أهل السعادة بلا عمل، وإذا قدر أن من أهل الشقاوة فما الذي ينفع العمل، بل إنه أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. أمرهم بالطاعة التي شرعها لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزلها في كتابه وأنزلها وحيا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالطاعة ونهاهم عن معصيته، وهذا تقرير للشرع، وفيه تنبيه على أنه لا ينبغي الاعتماد على القدر، بل إنا نؤمن بالقدر ونعمل بالشرع. وهذا يقرره شيخ الإسلام كثيرا، يقول أهل السنة يؤمنون بالقدر ويعملون بالشرع، لا يفرقون بين القدر والشرع، ولا يعارضون القدر بالشرع أو الشرع بالقدر، بل يؤمنون بالقدر ويعملون بالشرع، يعلمون أن الله قدر المقادير والآجال والأعمال والسعادة والشقاوة ويؤمنون بذلك ويعملون بالشرع.
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن.
نعم، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء يحصل في الكون يكون بتقدير الله ومشيئته، لا يخرج شيء عن تقدير الله ومشيئته. والمصنف هنا ذكر المشيئة ولم يذكر الإرادة، لأن المشيئة هنا موافقة للإرادة الكونية، وهذا أضبط في الكلام لو قال يجري بإرادته، لأن الإرادة منها ما هو شرعي، وليس كل ما أراده شرعا يحصل، لكنه لما عبر بالمشيئة كان هذا التعبير أدق، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ولهذا ما زال الناس يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا أرادوا فعل شيء علقوه على المشيئة قالوا إن شاء الله، لأن من لم يشأ الله عز وجل له أن يفعل فإنه لا يفعل. فكل ما يجري وما يحصل من وجود المخلوقات والذوات فهو بتقدير الله ومشيئته، وكل ما يجري عليهم من الأفعال فهو بتقدير الله ومشيئته. فالله عز وجل هو المقدر والعبد هو الفاعل، العبد هو المطيع وهو العاصي، والله عز وجل هو المقدر. قال ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، هذا فيه تقرير أن للعبد مشيئة وللرب مشيئة، وأن مشيئة الله عز وجل هي المشيئة النافذة، وأن مشيئة العباد لا تنفذ إلا بمشيئة الله. قال لا مشيئة ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له. وهذا هو الحق في أن العباد لهم مشيئة، لكن هذه المشيئة بمشيئة الله، فإن لم يشأ الله عز وجل فلا مشيئة له، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للعبد. ثم بيّن أن هذه المشيئة ليست نافذة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا نحن نستعين بالله عز وجل فيما نشاء أن توافق هذه المشيئة مشيئة الله، نقول إن شاء الله، نحن نفعل إن شاء الله، لأننا لا نقطع بفعلنا حتى يوافق مشيئة الله. فإذا قلنا نفعل إن شاء الله فإذا شاء الله عز وجل لابد أن يتحقق. ولهذا لا يقطع العبد على فعل في المستقبل أن يقول أفعل من غير تعليق على المشيئة. وهذه المسألة ضل بسببها من ضل من الطوائف من القدرية والجبرية، فالقدرية غلوا في مشيئة العبد وزعموا أن العبد له قدرة ومشيئة على فعله لا يحتاج إلى ربه، وزعموا أن العبد قادر على فعله وأنه خارق لفعله. والجبرية على النقيض من قول هؤلاء قالوا إن العبد لا مشيئة له، وإنما هو كالورقة في مهب الريح، وإنما وصف بأنه يفعل لأنه المكان للفعل، كما يقال سال الوادي وطلعت الشمس، فالوادي ليس له فعل وإنما جرى الماء فيه والشمس مسخرة من الله عز وجل. قالوا فالإنسان إذا قيل فعل ولم يفعل فليس له فعل، وإنما يضاف إليه الفعل لأنه محل الفعل، وهذا باطل. ففرق بين أفعال العباد التي يفعلون بمشيئتهم وبين أفعالهم التي لا تكون بمشيئتهم، مثل حركة العروق ونبض القلب، وهذه الأجهزة التي تعمل في الإنسان مثل الكلية والطحال والكبد والمعدة، والأطباء يعلمون أن هذه لها عمل، والناس اليوم بخبرتهم في الطب كلهم يدركون هذا. فهذه ليس للإنسان قدرة على أن يوقف يعني المعدة أن تهضم الطعام أو أن يوقف القلب، نعم هذه مخلوقة فيه ليس له فيها اختيار، لكن أفعال العباد التي يفعلها يقوم ويجلس يصلي يركع ويسجد يصوم ويفطر له في ذلك اختيار، وهذا الاختيار ليس هو مطلق، فإنه قد يريد الشيء ولا يتحقق له، ولكنه ليس مسلوب الإرادة، وإنما له مشيئة بمشيئة الله عز وجل. وقول أهل السنة هو أعدل الأقوال، فلم يسلب العبد المشيئة كما فعل الجبرية، ولم يثبت له المشيئة الكاملة كما فعل القدرية، وإنما قالوا كما قال المصنف ومشيئته تنفذ أي مشيئة الرب، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فلم يقل لا مشيئة للعباد وسكت، وإنما قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. فإذا شاء لهم أن يفعلوا فلهم فعل ولهم مشيئة. قال فما شاء لهم كان مما شاءوه وما لم يشأ لم يكن. فإذا أن العبد له مشيئة لا تسلب هذه المشيئة عن العبد، وبناء على هذا العبد يمدح ويذم، وهو مطيع وعاصي، وهو مستحق لدخول الجنة بفضل الله ثم بعمله العمل، ومستحق لدخول النار بعمله، فله عمل وله قدرة، ولكن هذه القدرة ليست مطلقة وإنما هي بما أعطاه الله وما منحه وما قدر له.
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
نعم، هذه مسألة عظيمة، مسألة الهداية، وهذه أيضا نبه عليها المصنف بعد أن ذكر المشيئة وأن العباد لا مشيئة لهم إلا بمشيئة الله، فبين مسألة الهداية قال يهدي من يشاء، فهداية المهتدي هي بمشيئة الله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، يعني عن تفضل منه. وهذا دليل على فضل الله عز وجل على المهتدين الذين اهتدوا، أنهم ما اهتدوا إلا بهداية الله لهم، ولهذا قال يهدي من يشاء، كما قال الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لكن هذه المشيئة يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمة، ليس كما يظن البعض أن هذه المشيئة ليست معلقة على حكمة، يهدي من يشاء لحكمة يعلمها، ومن حكمته أنه يتفضل على من شاء من خلقه، ولهذا قال يهدي من يشاء يعني من خلقه، ويعصم من الذنوب ويعافي من الذنوب ويعافيهم أيضا في أبدانهم فضلا، أي عن تفضل منه. ومن فضله عليهم أن يوفقهم لهذه الأسباب التي بها يهديهم، أن يوفقهم إلى الأسباب التي بها هدايتهم، يوفقهم للصلاة، يوفقهم للعبادة، يوفقهم إلى الطاعة ويهديهم بها، كما أنه أنزل القرآن وهدى به، وشرع لهم هذه العبادة وهداهم إليها، وأنزل لهم القرآن ويسر فهمه وتفهمه وتدبره لهم، فكل هذا من فضل الله. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يضل من يشاء ويخذل، والخذلان كما قرر أهل العلم هو من باب الترك، والتوفيق هو من باب الإعانة. قد ذكر الإمام ابن القيم أن العارفين اتفقوا على أن التوفيق أن يعان العبد، وعلى أن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. فالمخذول خذلان الله عز وجل له ليس من باب الفعل، ولكنه هو من باب الترك، أنه خلى بينه وبين جهده وحوله وقوته، فهو مخذول لأنه ضعيف. وهذا كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فالأصل فيه أنه ضال، أنه ضعيف، أنه فقير، فهو مخذول إن لم يعنه الله. ويبتلي عدلا، الابتلاء والامتحان، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمعاصي عدلا منه. ولهذا يتبين أن العباد في معاملة الرب عز وجل لهم ما بين متفضل عليه وما بين معدول فيه، وليس هناك ظلم. ولهذا قال بعض العلماء فهما من الحديث يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قالوا إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل، ففي إحدى يديه النفقة ينفق ويعطي ويتنعم، وفي يده الأخرى الميزان يعدل في خلقه، وليس هناك ظلم، بل إن الخلق لو عوملوا بالعدل لهلكوا، لكن الله عز وجل تفضل على من شاء منهم، تفضل على من شاء منهم بأن عصمهم، إما أن يعصمهم من الذنوب قبل أن تقع، وإما أن يتوب عليهم من الذنوب بعد وقوعها، وإلا فالإنسان مخذول إن لم يوفق الله عز وجل. ولهذا لا يجد المسلم في نفسه حرج أن يقول يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، فإن بعض أهل البدع يتورع أن يقول إن الله يضل، بل إن هذا قديم في عهد عمر أن رجلا من أهل الكتاب سمع عمر يقول إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقال كأنه مستنكر هذا، قال نعم يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما أخبر الله عز وجل، لكن هدايته لمن شاء أن تفضل، وإضلاله لمن ضل عن عدل من الرب عز وجل.
وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله.
قال وكلهم يتقلبون في مشيئته، فيما شاء لهم أن يفعلوا وفيما شاء لهم أن يكونوا فيه مما هم فيه وفيما شاء لهم أن يكونوا إليه من المصير من دخول الجنة والنار. ثم بين هذا الأمر على ما تقدم، قال بين فضله وعدله، هذا تقرير لما تقدم أنهم يتقلبون بين الفضل والعدل وليس هناك ظلم. قال العلماء الظلم هو أن ينقص من حسناتهم أو يزيد في سيئاتهم، فلا ينقص من حسناتهم حسنة ولا يزيد في سيئاتهم سيئة، بل من فضله أنه يجازي الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فهذا دليل على فضله وليس هناك ظلم. وهم يتقلبون بين فضله وبين عدله، ما بين متفضل عليه وما بين معدول فيه.
وهو متعال عن الأنضاد عن الأضداد والأنداد.
وهو متعال عن الأضداد والأنداد، أي أنه متنزه عن هذه الأمور، عن الأضداد أن يكون له ضد أو أن يكون له ند، فإن في المخلوقين هناك تضاد، فقد يكون في القوي في الأقوياء من المخلوقين من هو أقوى منه ويكون له ند يشبهه في قوته أو فيما هو فيه، وقد يتغلب عليه، والرب عز وجل متنزه عن هذه الأمور، ليس في خلقه ليس له أضداد وأنداد، لأنه ما من قوي إلا وقوته من الله، فليس له ضد وليس له مثيل وليس له نظير، بل إن الخلق كلهم مقهورون مغلوبون، ليس لهم قدرة ولا قوة ولا عزة إلا بعز الله، فليس له ند وليس له نظير وليس له شبيه في شيء مما يستحقه. وأما المخلوقون ففيهم النظراء والشبهاء، وكل مخلوق له ند ونظير إلا من وفقه الله عز وجل وشرفه، كما شرف بعض الأنبياء والرسل بصفات وخصائل ليس في المخلوقين من يناظرهم فيها، كما شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء لم يحصل لغيره، فهذا فضل من الله عز وجل، هذا فضل من الله. وأما الخالق فإنه مستحق لذلك من جهة كماله، وليس في المخلوقين من هو مناظر ومضاد لربه عز وجل، بل كل مخلوق فهو مقهور مربوب. فمن حقق عبادة الله عز وجل من الجن والإنس شرفه الله وكرمه، ومن عاند وكابر فإنه ذليل في الدنيا والآخرة، وكل معصية هي ذل لصاحبها، وكل متكبر فهو ذليل في الدنيا والآخرة، هو ذليل في نفسه، وإن كابر وظن وتكلم بلسانه ما لم يعتقد بقلبه. ويوم القيامة يحشرون يطأهم الناس بأقدامهم. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.